نعم بالتأكيد التصويت أو المشاركة في الانتخابات السياسية مهمة. أول شيء لثلاث أسباب. السبب الأول هو لتشجيع العملية الديمقراطية وتدعيم النظام الديمقراطي في استراليا، وهذا النظام الديمقراطي اللي تطمح إليه وتتمناه الكثير من الدول في العالم، فبمشاركتنا في الانتخابات وإحنا نشجع على العملية الديمقراطية. أما بالسبب الثاني فهو كل شخص يشارك في الانتخابات هو يمارس حقه كمواطن استرالي في الإدلاء بصوته في الانتخابات وانتخاب أعضاء البرلمان الذين يمثلوه. وثالثا ممكن كل شخص له طبعا رؤيته في الحياة وله تفكيره وله أهدافه وغايته وأخلاقياته، فهذه هو فرصة له انتخاب ممثليه للتأثير على المجتمع الأسترالي الذي هم جزء منه لبلورة هذا النظام السياسي والتأثير على مجريات الأمور السياسية بانتخاب ممثليهم الذين يعكسون آرائهم وقيمهم.
عم سيد عماد، وبحسب الإحصاءات فإن يعني معظم الأصوات اللي لا تحتسب تكون دائما أو بالأحرى بمنطقة غرب سيدني، وهذه المنطقة يعني ذات كثافة سكانية طبعا من الجاليات الإثنية والعربية خصوصا. فممكن تشرح لنا عماد عن مفهوم الأصوات المغلوطة أو الغير محتسبة، وكيف يستطيع الناخب أنه يتأكد أنه صوت بطريقة صحيحة؟
تأكيد هذه الأصوات الغير محسوبة أو الغير معدودة في الانتخابات هذه تعاني منها الكثير من المناطق الانتخابية. حتى في ملبن دخلنا في كثير من الانتخابات حاولنا، لكن للأسف كان هنالك أصوات غير محسوبة أثرت طبعا على المرشحين من أبناء جاليتنا. طبعا هم الكثير من المواطنين شو منقول شاركوا في الانتخابات، لكن مع الأسف كان إدلاهم تصويتهم غير صحيح، يا أما بوضع رقم واحد في مربع واحد أو بوضع علامة
الكروس أو الخطأ يعني. نعم
بالتأكيد برأيي الشخصي يعني هذا ضروري أنه نشجع المواطنين على وتوعيتهم على طريقة صحيحة في الانتخابات، وهذه يعني أحيي إذاعة SBS على خطوتهم هذه، مبادرتهم اليوم كجزء من توعية أبناء جاليتنا في الطريقة في الانتخابات. بالطبع في الانتخابات الفدرالية هي مشابهة لانتخابات حكومات الولاية، يذهب الناخب هنالك مراكز للاقتراع. احنا ما اريد اتكلم في الوقت الحاضر اتحدث عن البوستال فوتينج او التصويت بالبريد او الايرلي فوتينج لانه تو لايت، فات الاوان على هذا الشيء. لكن في يوم السبت هو يوم الانتخابات، انا اشجع كل المواطنين الى الذهاب الى مراكز الاقتراع اللي هنالك مراكز اقتراع قريبه على اماكن او مناطق سكنهم. بعد ما يدخل الى المركز الانتخابي راح يقابل موظف اللي راح يطلب منه إثبات شخصيته يعني اسمه وشغلات لكي يؤشر على اسمها، وهذا التأشير مهم جدا لأنه هذا يحسب أنه هذا الشخص بالفعل حضر وأدلى بصوته وشارك في الانتخابات.
نعم.
لأن إذا ما أشر اسمه وما حضر راح تعرف مؤسسات مفوضية الانتخابات الأسترالية، وبالتالي هنالك غرامات تترتب غرامات وما شابه ذلك عليها.
صحيح نعم، نقطة كثير مهمة. نعم
نعم جدا انه هذه مهمه ايضا. بعد ذلك يعطوا له ورقتين، عاده هي ورقه الخضراء الصغيره والورقه البيضاء الطويله. احنا نعرف انه بالنظام الاسترالي البرلمان ينقسم الى جزئين اللي هو عباره هاوس اوف ريبريزنتيفز واللي هو يعني مجلس النواب، وايضا بالسينت احنا نقول عليه مجلس الشيوخ. فالانتخاب مرشحيهم في مجلس النواب هو يتم عن طريق ورقة الاقتراع الخضراء. طريقة التصويت الصحيحة إلى أنه أن يرقم الناخب كل مربع في هذه الورقة بدون ترك أي فراغ، ويضع يرقمها ويضع رقم بحسب التسلسل. وأحب أنبه أنه لا تتشابه أوراق الاقتراع الخضراء وتختلف من منطقة إلى أخرى لأنه بحسب المرشحين. قد تكون هناك ورقة خضراء في 4 مرشحين، قد في مناطق أخرى 7 مرشحين. فالمهم جدا أنه يذكر الناخب يضع يرقم كل المربعات. طبعا الرقم الأول هو للناخب للمرشح اللي هو يختاره، وبعد ذلك ترقيمه بحسب أفضلية الناخب واختياره للمرشحين.
نعم.
هذه خلصنا من ورقة البيضاء انتخاب مجلس النواب House of Representatives. بعدين نجي على انتخاب مجلس الشيوخ. شوية معقدة هذه العملية، وحصل تغييرات في هذه السنة تختلف عن
صحيح.
تصويت ما كانت عليه في السنوات
صارت معقدة أكثر للأسف. نعم
بصراحة تغيير نشوفه جيد برأيي أنا، لأن أعطى فرصة للأحزاب الصغيرة أو minority parties أو minor parties really أن يكون لهم فرصة في الفوز أكثر في مقاعد في السنة. فلما نفتح الورقة البيضاء أيضا راح نشوف هنالك خط أسود عريض يفصل الورقة.
نعم.
فللناخب إلى هنالك طريقتين للإدلاء للتصويت في هذه الورقة. الطريقة الأولى هو بترقيم 6 مربعات على الأقل فوق الخط، والرقم الواحد طبعا يعطيه الناخب نتذكر إلى المرشح أو الحزب، لأنه فوق الخط تكون موجودة الأحزاب أسماء الأحزاب فقط وشعار كل حزب، فيرقم على الأقل 6 مربعات.
هذا فوق الخط سيد عماد صحيح؟
هذه فوق الخط نعم بالتأكيد هذه فوق الخط. أما الطريقة الثانية راح تحت أسفل الخط راح نلاحظ مربعات كثيرة مذكور فيها كل المرشحين لمجلس الشيوخ، فعلى الناخب أن يرقم على الأقل 12 يعني مربع أسفل الخط. فنعيد مرة ثانية، فوق الخط على الأقل 6 وأسفل الخط على الأقل 12 رقم. إملاء الورقتين وتعبئتها بالشكل الصحيح يخرج الناخب، وهو في طريقه إلى الخروج راح يكون هنالك صندوقين مميزين، الأول فيه علامات تدل على أنه ورقة الاقتراع الخضراء يجب أن تضع في هذا الصندوق، وصندوق أيضا خاص بأوراق الاقتراع البيضاء، فعلينا أن نضع في هذه الصناديق.
سيد عماد فقط بس للتأكيد أنه بانتخابات مجلس الشيوخ الورقة البيضاء الطويلة اللي بتكون مقسومة لنصفين أعلى الخط وأسفل الخط يكفي فقط اتباع طريقة وحدة، يعني يا أما 6 مربعات فوق الخط أو 12 مربع تحت الخط، ما لازم نعمل 6 فوق و 12 تحت صحيح؟
صحيح جدا، هذه نقطة مهمة أكيد، هذه نقطة مهمة أنه إحدى الطريقتين يعني على الناخب انتخاب إحدى الطريقتين، يا أما التصويت فوق الخط بوضع بترقيم 6 مربعات على الأقل، أو التصويت أسفل الخط بوضع بترقيم 12 مربع على الأقل. نعم
نعم سيد عماد، وأيضا دائما نسمع بمصطلح الأصوات التفضيلية، فيعني كيف يعمل هذا المصطلح أو كيف يتم تبادل الأصوات التفضيلية؟ طبعا هذا الشق الأول، وحاب أسألك أيضا عن نفس الموضوع شق ثاني، أنه هل تؤثر هذه الأصوات التفضيلية أو تبادل الأصوات على تحديد من سيربح المقعد وبالتالي للانتخابات؟
نعم، هذه أيضا نقطة مهمة يعني همنا نذكرها هنا. الكثير لاحظ من الناخبين لقلة درايتهم بالشؤون السياسية وتعقيداتها أنه يذهبون وينتخبون بشكل عشوائي في بعض الأحيان، أو يعطون رقم واحد لحزبهم أو مرشحهم المفضل وبعد ذلك لا يكترثون إلى وضع الأرقام اللي بعدها. لكن في النظام الأسترالي بالتأكيد كما تفضلتي هنالك الأصوات المفضلة أو التفضيلية، وكثير من الأحيان نسمع في الأخبار أنه هنالك ممكن الحزب أن يفوز بسبب الأصوات التفضيلية. ما هي الأصوات التفضيلية؟ يعني خلينا نشرحها، نعطي شوية فكرة عنها. أنه عندما يذهب الناخب للإدلاء بصوته، أول شيء يضع رقم واحد للمرشح اللي هو يختاره أو يفضله أو أن يفوز في هذه الانتخابات. الرقم الثاني لازم يعطيه للشخص اللي هو يفضل أن يكون، إذا ما نجح الشخص الأول أفضل أني هذا الحزب ينجح، والثالث إذا ما نجحوا 2 أفضل هذا الحزب. بعد ذلك شي يحصل أنه يتم عد الأصوات، والمرشح اللي لديه أقل عدد من الأصوات يحصل تسقيط فردي خلينا نقول، يخرج من المنافسة الانتخابية. كل أوراق الاقتراع لهذا المرشح اللي خرج اللي حصل على أقل عدد من الأصوات تخرج من المنافسة وترجع تعد هذه الأوراق بحسب الأفضلية الثانية. يعني إذا أنا
مين حصل على رقم 2 يعني
على 2، فمثلا خلينا نقول هذا المرشح عنده 500 صوت، ما فلح أو أفلح في الحصول يعني التنافس الاستمراري يجي يحزون أوراق يشوفون المرشح هذه الأوراق أي المرشح يعني المدلي المصوت في الانتخابات أي مرشح ثاني فضل فنجي على الورقة الأولى نقول فضل الحزب رقم بي حزب بي فيعطون الصوت لمرشح بي يعني يذهب هذا الصوت التفضيلي للحزب الآخر اللي هو اختار الناخب أن يكون هو حزب المفضل الثاني من الضروري جدا أنه إذا خرج مرشحي يعني تقول هذا بالنسبة للناخب أنه يضمن أنه صوته هذا لا يهدر يذهب إلى أحزاب لا يرغب لازم يعني يذهب صوته إلى الحزب المفضل الثاني لديه
نعم.
فمن الضروري يعني اثنين لأنه ترجع تعاد تحتسب أوراق هذا المرشح اللي خرج من المنافسة والأصوات الثانية المذكورة في أوراق اقتراعاته تذهب إلى الحزب المفضل الثاني
نعم.
وهذا في بعض الأحيان مهمة جدا لأنه تكتسب بعض الأحزاب أصوات إضافية من الناخبين اللي ما فضلوهم بالمرتبة الأولى لكن فضلوهم بالمرتبة الثانية
نعم.
وبالتالي هذه الأصوات لم تهدر لأنه إذا ما راحت المفضلة مرشحك الأول
ستذهب
إلى مرشح الثاني وهكذا دواليث وإذا خرج المرشح المفضل الثاني ستذهب الأصوات إلى المرشح الثالث
نعم
وهكذا
نعم
إلى أن تنتهي تأثيره فقلنا كثير من الأحزاب أنه تفوز في بعض الأحيان فإذا بأستراليا نسمع أنه قد يفوز حزب فلان بعد الأصوات التفضيلية
نعم
أستاذ عماد وأيضا هنالك استطلاعات للرأي رجحت أن تكون نتائج الانتخابات ليوم السبت متقاربة جدا وأيضا كثر الحديث عن سيناريو البرلمان المعلق أو ما يعرف بالإنجليزية الهانك برلمان فممكن عماد تشرح لنا أكثر عن ما هو البرلمان المعلق وكيف يؤثر على سير عمل البرلمان
البرلمان المعلق أو هانك بارلمنت إحنا نعرف بالبرلمان الأسترالي House of Representatives أو مجلس النواب يتألف من 150 عضو برلماني نافس على هذه المقاعد الكثير من الأحزاب من ضمن الحزبين الكبيرين حزب الأحرار وحزب العمال ليحصل أنه هانك بارلمنت أنه على الحزب ليفوز بالانتخابات ويكون إلى التفويض الكامل لتشكيل حكومة أن يفوز بأغلبية الأصوات في الانتخابات معناتها 76 صوت
نعم
فواحد 76 لاخ 74 أكثر بصوت من نصف الأصوات بصوت واحد أكثر في بعض الأحيان كما حصل في انتخابات 2011
نعم
أنه كل الحزبين لم يصل إلى هذا العدد اللي هو 76 باعتقادي حزب الأحرار كان على 74 حزب العمال على 72 صوت فاللي يحصل أنه هنا هو الهانك بارلمنت يعني لم يحصل أي حزب كبير على الأغلبية اللي تؤهله لتشكيل حكومة فهنا المشكلة في الهانك بارلمنت أنه على الحزبين أن يقومون بالتفاوض مع الأحزاب الأخرى
نعم.
لما كانوا مستقلين أو أحزاب صغرى
نعم.
لكسبهم إلى جانبهم بهدف إكمال النصاب القانوني كحزب يفوز في الانتخابات
نعم.
فإذا مثلا حزب كان على 74 صوت محتاج إلى طرفين آخرين حزب أو مستقلين لضمهم إلى جانبه في تحالف وبالتالي يحصل على 76 وهذه 76 تؤهله لأن تشكيل حكومة والحكومة اللي يعني الناتجة من هذا الاتحاد minority government
حكومة أقليات
حكومة الأقليات ليش لأنه هي ما كانت حكومة كاملة minority government وهذه تسبب مشاكل كثيرة في المستقبل للأحزاب الكبيرة اللي تحاول ريلي بقدر الإمكان أن تفوز بأغلبية الأصوات وتشكل حكومة مستقلة بها خاصة بها سبب ذلك أنه بالمستقبل بالطبع إذا الحزب هو فاز بالأغلبية ممكن أن يشرع قوانين بحسب هواه ويحتاج إلى عند الأغلبية في البرلمان ممكن يشرع قوانين تلائم سياسة الحزب هو ذات لكن إذا كان خلينا نقول مثلا حزب العمال في تحالف مع حزب الخضر واستطاعوا تشكيل حكومة أو بعض المستقلين هذا الحزب لن يكون بمقدوره أخذ راحته أو مساحته خلينا نقول
صير في عراقيل يمكن لتمرير سياسات معينة لازم يكون في compromises أو يمكن تنازلات نعم.
Absolutely right. Absolutely right. فلاحظنا أنه في خلينا نقول على أبسط مثال في سنة 2011 أنه حزب العمال جلس مع الأحزاب المستقلة وحصل تفاوض وتنازلات على رأي compromise. هذا اللي يحصل